إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المنصوبات التمييز، فقال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. فالاسم النكرة المنصوب الذي يؤتى به ليزيل الإبهام والغموض الذي قبله ويبين المراد منه هو التمييز. تقول: عندي قنطار فلا يدرى ما هو، فتقول قمحا، وتقول زيد أجمل منك فلا يدرى ما تريد على وجه التحديد، فتقول وجها، وتقول ملكت 90 فلا يدرى ما ملكت، فتقول نعجة، وهكذا. فهو الاسم النكرة المنصوب الذي يجاء به ليزيل الإبهام والغموض الذي قبله وليبين المراد منه. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. وللتمييز في اللغة معنيان: الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا، تريد أنك فسرت، فهذا هو المعنى الأول من معنيي التمييز في اللغة، وهو التفسير مطلقا. وأما المعنى الثاني فهو فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم، تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. والتمييز في اصطلاح النحاة هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فالاسم يخرج الفعل والحرف، فالتمييز لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، لا بد أن يكون اسما، ولا بد أن يكون اسما صريحا، وهذا يخرج الاسم المؤول. فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا، بخلاف الحال كما مر، فإن الحال تأتي مفردة، والمفرد ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وتأتي كما مر جملة اسمية أو فعلية، وتأتي شبه جملة أيضا. وأما التمييز فلا يكون جملة ولا يكون ظرفا، فلا بد أن يكون اسما صريحا، وأن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات أو النسب. يعني أن التمييز على نوعين: الأول تمييز الذوات، والثاني تمييز النسب. فالتمييز على نوعين: تمييز الذات وتمييز النسبة. أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، فإذا جيء بالتمييز فإنه يرفع هذا الإبهام الذي أدى إليه الإجمال في الحقيقة، فيرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة ويكون بعد العدد، فهذا يقال له تمييز المفرد، كقوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أو يأتي بعد المقادير من الموزونات، نحو اشتريت رطلا زيتا، أو المكيلات، نحو اشتريت إردبا قمحا أو المساحات نحو اشتريت فدانا أرضا. فهذا كله تمييز الذات، وهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، كما في قول الله تعالى إني رأيت أحد عشر ماذا؟ كوكبا. فكوكبا رفعت إبهام أحد عشر الذي ذكر قبلها وهو مجمل الحقيقة، فرفعت الإبهام عنه وبيّنت نوعه. وكذلك في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 ماذا؟ يمكن أن يكون هذا المعدود يوما، ويمكن أن يكون سنة، ويمكن أن يكون أسبوعا، ولكن 12 شهرا. فرفع شهرا إبهام اسم مذكور قبله وهو 12 وهو مجمل الحقيقة. وكذلك بعض المقادير من الموزونات أو المكيلات أو المساحات. المقادير من الموزونات كما في قولك اشتريت رطلا، فهذا وزن ولكنه مبهم مجمل الحقيقة، فتقول رطلا زيتا. وكذلك في المكيلات اشتريت إردبا فلا يدرى ما هو، فتقول قمحا، فترفع الإبهام عن الاسم الذي كان مجملا ثم بينته. وكذلك في المساحات اشتريت فدانا أرضا. أما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، فتمييز الذات يسمى تمييز المفرد، ويكون بعد العدد أو بعد المقادير من الموزونات والمكيلات والمساحات. وأما تمييز النسبة ويقال له أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان محول وغير محول. المحول على ثلاثة أنواع: محول عن الفاعل، ومحول عن المفعول، ومحول عن المبتدأ. أما الأول الذي هو محول عن الفاعل فذلك كقولك تفقأ زيد شحما. الأصل تفقأ شحم زيد، فشحم في قولك تفقأ شحم فاعل، فحول إلى هذا التمييز، فهذا التمييز محول عن الفاعل، فتقول تفقأ زيد شحما. حذف المضاف وهو شحم في شحم زيد، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، فارتفع ارتفاع، ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. تفقأ زيد شحما، تفقأ شحم زيد، فهذا محول عن الفاعل. وأما المحول عن المفعول فكقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. الأصل وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل الذي مر، وفجرنا الأرض عيونا. وكما في قوله تعالى اشتعل الرأس شيبا، والأصل اشتعل شيب الرأس، وهذا محول عن الفاعل. وأما وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، فهذا محول عن المفعول. وأما المحول عن المبتدأ فكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، وأصله مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه، فارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن الضمير المتصل لا يبدأ به في الكلام، فإذا أردنا أن نأتي به هكذا فإنه لا يمكن، ولذلك صارت ياء المتكلم أنا، وهي هذا الضمير، لأن ياء المتكلم ضمير متصل وهو لا يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار أنا أكثر منك مالا، وأصلها مالي أكثر من مالك. فهذا محول عن المبتدا. فالتمييز ضربان محول وغير محول، وهذا كله من النوع الثاني، لأن النوع الأول هو تمييز الذات وهذا يكون مفردا، وأما تمييز الجملة أو تمييز النسب أو تمييز النسبة فهو الذي يكون محولا وغير محول. فإذا المحول وغير المحول كله من النوع الثاني هو تمييز الجملة. غير المحول امتلأ الإناء ماء، والتمييز لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فيشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون التمييز معرفة، بل في تعريف التمييز وفي حده اسم نكرة منصوب، فلا بد أن يكون التمييز نكرة، لا يجوز أن يكون التمييز معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس وطبت النفس فليست هذه بالمعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة وهو موافق للشرط المذكور، هو أن التمييز لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلا يجيء إلا بعد تمام الكلام ولا يجوز أن يتقدم على عامله، وإنما يؤتى به بعد استيفاء الفاعل فاعله والمبتدأ خبره، ولا يجوز أن يتقدم على العامل لأنه لا يجيء إلا بعد تمام الكلام ولا يكون إلا نكرة. فإذا قيل وماذا نصنع في قول الشاعر وطبت النفس يا قيس عن عمري، فيقال النفس هذه تمييز وقد جاءت معرفة بأل، وأل هذه للتعريف، لا ليست دائما للتعريف، وهي هنا ليست للتعريف ولا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، بل هي زائدة، فألها هنا زائدة وليست تعريفية. وعليه فالنفس هذه لم تزدد بها تعريفا بعد تنكيرها، وإنما هي باقية على أصلها فهي نكرة. وطبت النفس يعني وطبت نفسا يا قيس عن عمري. أعرب الجملتين الآتيتين: محمد أكرم من خالد النفس. محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ما العامل في المبتدأ؟ الابتداء، فمحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أكرم محمد أكرم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، فالخبر مرفوع بالمبتدأ والمبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. محمد أكرم من خالد جار ومجرور متعلق بأكرم. من خالد نفس تمييز للنسبة، تمييز نسبة محول عن المبتدأ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نفس محمد أكرم من نفس خالد، فهذا محول عن المبتدأ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أعرب عندي 20 ذراعا حريرا. عند ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف، وعند مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، مبني على السكون في محل خفض. عندي 20 مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. عندي 20 ذراعا، ذراعا تمييز لعشرين منصوب بالفتحة الظاهرة، فالتمييز لا يكون إلا منصوبا. عندي 20 ذراعا حريرا. حريرا تمييز لذراع، ذراعا حريرا، فذراعا تمييز لعشرين، وحريرا تمييز لذراع منصوب بالفتحة الظاهرة. التمييز اسم نكرة منصوب يجاء به ليزيل الإبهام والغموض الذي قبله وليبين المراد منه. والتمييز هو التوضيح والتفسير وفصل الشيء عن غيره، فله معنيان في اللغة. قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ، أي ينفصل بعضها عن بعض غيظا. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليفصل كلا منهما عن الآخر حتى يظهر وحده. فالتمييز اسم نكرة منصوب يجاء به ليزيل الإبهام والغموض الذي قبله وليبين المراد منه. تقول: عندي قنطار قمحا. ففي هذا المثال تجد كلمة قنطار أو إردب تجدها مبهمة وغامضة، عندي إردب أو عندي قنطار، هذا غير واضح، هذا مجمل، فلا يدرى أم من قمح هو أم من شعير أم من ذرة من أي شيء. فإذا قلت قنطار قمحا زال الإبهام وانكشف الغموض وتعين المراد، ولذلك يسمى تمييزا، أنه يوضح الغامض ويفصل الإبهام عن الحقيقة، وهو ملفوظ. وما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ، وملحوظ وهو الذي يلحظ من الجملة المبهمة من غير أن يذكر. أنواع التمييز: الملفوظ الذي يؤتى به مفسرا لاسم مبهم ملفوظ. أنواعه: أسماء الأعداد، كقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. الاسم المبهم هنا هو العدد 11، والتمييز هو كوكبا. قال زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. الاسم المبهم هنا هو العدد 80، والتمييز هو حولا. فالتمييز فسر العدد وميزه. وكقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ف80 فهنا مبهمة، فإذا قلت 80 جلدة اتضح ما فيها من الإجمال وباب. فهذا للأعداد ولأسمائها وأيضا لأسماء المقادير، ويقصد بذلك ما يدل على مقدار منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة. الوزن أو الكيل أو المساحة. الوزن كقولك: اشتريت كيلو عنبا. والمساحة: عندي فدان قطنا. والكيل كقولك: نتصدق بإردب قمحا. فهذا في أسماء المقادير. وأما أشباه المقادير فيقصد بها ما يدل على مقدار غير منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة ولم يتعارف الناس على استعمالها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالذرة كما ترى من أشباه المقادير، لأنها تدل عندنا نحن البشر على مقدار غير منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة، وإنما يعلم ذلك الله الذي خلقها. وأما البشر فلا يعلمون ذلك على وجه الضبط والتحديد. وخيرا وشرا تمييزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما حكم التمييز الملفوظ؟ هو ما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ كما في 11 وكما في 80 في قول زهير 80 حولا، وكما في قوله تعالى 80 جلدة، وكما في قولك في المقادير عندي فدان قطنا تتصدق بإردب قمحا أو أشباه المقادير، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حكم التمييز الملفوظ أنه يجوز نصبه كما مر، يجوز نصبه كما مر، كما يجوز جره بحرف من أو جره بالإضافة. النصب كما في قولك عندي قنطار قطنا، الجر بمن، عندي قنطار من قطن، الجر بالإضافة عندي قنطار قطن. فهذا التمييز الملفوظ يجوز نصبه كما في الأمثلة التي مرت، ويجوز جره بحرف من، ويجوز جره بالإضافة. مثال واحد تسري عليه هذه الحالات: عندي قنطار قطنا، هذا نصب، عندي قنطار من قطن، عندي قنطار قطن، هذا جر بالإضافة. لكي تفرق بين الحال والتمييز، لأنهما قد يشتبهان، فكيف تميز بين الحال والتشبيه؟ الحال يتضمن معنى فيه، تقول جاء زيد مسرورا فيتضمن معنى فيه، جاء زيد في سرور. وأما التمييز فيتضمن معنى من، تقول اشتريت قنطارا قطنا أي قنطارا من قطن، فالحال يتضمن معنى في، وأما التمييز فيتضمن معنى من. فإذا اشتبه عليه فأجر عليه هذه القاعدة تهتدي إلى الصواب إن شاء الله. أما أنواع التمييز المطلوب، وهو تمييز النسبة، هو تمييز النسبة، والملفوظ هو تمييز الذات، فلم نبعد. التمييز الملفوظ هو الذي يقال له تمييز الذات، وأما التمييز الملحوظ فهو الذي يقال له تمييز النسبة، ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة، وأما ما كان مفسرا لاسم مبهم، لاسم مبهم ملفوظ، فهذا هو تمييز الذات، ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة فهذا هو التمييز الملحوظ الذي يقال له تمييز النسبة. تقول هدأ محمد نفسا، نسبة الهدوء إلى محمد مبهمة تحتمل أشياء كثيرة، إذا أزلت الإبهام قلت نفسا، فهدأ محمد نفسا. وقد مر أن تمييز النسبة وهو التمييز الملحوظ هو ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة، مر أنه يكون محولا عن الفاعل أو محولا عن المفعول أو محولا عن المبتدأ. فأما المحول عن الفاعل فكقوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. كلمة شيبا تمييز محول عن فاعل، الأصل اشتعل شيب الرأس، فشيب أصلها فاعل، وكذلك طاب محمد نفسا أصلها طابت نفس محمد، طابت نفس محمد، فنفس فاعل. فإذا قلت طاب محمد نفسا فهذا تمييز محول عن فاعل. المحول عن المفعول كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فعيونا تمييز محول عن مفعول به، والأصل فجرنا عيون الأرض، فعيونا مفعول به، فجرنا عيون الأرض. فتقول غرست الأرض شجرا، أصلها غرست شجر الأرض. فإذا قلت غرست الأرض شجرا، شجر الأرض شجرة مفعول به، ثم حول التمييز عن هذا المفعول به فصارت الجملة غرست الأرض شجرا، وأصلها غرست شجر الأرض، فهذا محول عن مفعول. المحول عن المبتدأ هو ما يأتي بعد أفعل التفضيل، فقوله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر منك مالا وأعز نفرا، فكلمة مالا تمييز محول عن المبتدأ، أنه واقع بعد ما هو على وزن أفعل التفضيل أكثر، أنا أكثر منك مالا. الأصل مالي أكثر من مالك، وكلمة نفرا في قوله تعالى وأعز نفرا تمييز أيضا لوقوعها بعد أعز، والأصل نفري أعز من نفرك. فهذا ضابط مهم لكي تعرف المحول عن المبتدأ وما يأتي بعد أفعل التفضيل، من أجل أن تعرف التمييز المحول عن المبتدأ هو الذي يأتي بعد أفعل التفضيل، كقوله تعالى حكاية عن هذا الرجل ويحاور صاحبه قال أنا أكثر منك مالا، فأكثر أفعل تفضيل، وأعز نفرا، فالأصل مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك. وأما حكم التمييز الملحوظ فهو يجب نصبه دائما، وأما الملفوظ وهو تمييز الذات فإنه يجوز نصبه ويجوز أن يجر بمن ويجوز أن يجر بالإضافة. تقول عندي قنطار قطن، وعندي قنطار من قطن، وعندي قنطار قطن، هذا كله تمييز ملفوظ أو هو تمييز مفرد، وهذا التمييز يجوز نصبه ويجوز أن يجر بمن ويجوز أن يجر بالإضافة. وأما التمييز الملحوظ أو ما يقال له تمييز النسبة فهذا يجب نصبه، لا يجوز فيه شيء آخر، لا يجوز جره بمن ولا يجوز جره بالإضافة. فتقول محمد أكثر علما وأكبر سنا، فالتقدير علم محمد أكثر وسنه أكبر، لأنه قد مر أن التمييز المحول عن المبتدأ وهو من أقسام التمييز الملحوظ الذي هو تمييز النسبة، وهو ثلاثة أقسام: محول عن الفاعل، ومحول عن المفعول، ومحول عن المبتدأ. ولنعرف المحول عن المبتدأ من غيره ننظر، فما يأتي بعد أفعال التفضيل فهو محول عن مبتدأ. فإذا قلنا محمد أكثر علما فالأصل علم محمد أكثر، وإذا قلنا وأكبر سنا فهذا جاء أيضا بعد أفعال التفضيل أكبر، فنقول سن محمد أكبر، فهذا تمييز ملحوظ، تمييز نسبة، تمييز محول عن المبتدأ، لا يجوز فيه أبدا أن يجر بمن ولا أن يجر بالإضافة ويجب نصبه. وأما التمييز الملفوظ أو تمييز الذات فيجوز نصبه ويجوز جره بمن ويجوز جره بالإضافة. عندنا بعض الأمور التي تتعلق بهذا المبحث وهذا النوع من المنصوبات، يسميها النحاة بكنايات العدد، وهي ألفاظ جاءت في هذه اللغة الشريفة تدل على عدد غير محدد، سواء قل هذا العدد أو كثر. أسماء العدد مثل ثلاثة أربعة وخمسة وتسعة ومئة كلها أسماء محدودة تدل على عدد معين. وأما كنايات العدد مثل كم وكأي وكذا وبضع فهذه تدل على عدد لكنه غير محدود بحد، لذلك أطلق عليها كنايات العدد. فالعدد في أسمائه يكون محدودا، تقول ثلاثة أربعة خمسة مئة ألف، هذه أسماء العدد وهي محدودة تدل على عدد معين مهما كثر. وأما كنايات العدد فإنها تدل على عدد ولكنه غير محدد، لذلك أطلق عليها كنايات العدد مثل كم كأي كلا بضع. فلننظر في كم، وهي على قسمين، كم الاستفهامية وكم الخبرية. كم من كنايات العدد وهي على قسمين، استفهامية وخبرية. كم الاستفهامية هي ما يستفهم بها عن عدد مبهم يراد تعيينه وتحتاج إلى جواب، وتمييزها يكون مفردا منصوبا. تقول كم كتابا قرأت، فيستفهم بها عن عدد مبهم لأننا لا نعرف العدد الذي قرأ من الكتب، فنقول كم كتابا قرأت ونحن ننتظر جوابا، فهي استفهامية فيستفهم بها عن عدد مبهم يراد تعيينه تحتاج إلى جواب، وتمييزها يكون مفردا منصوبا. كم كتابا قرأت، كم يوما صمت. أما إذا سبقت كم بحرف جر فإنه يجوز النصب ويجوز الجر، في مثل بكم جنيها تصدقت وبكم جنيه تصدقت. وأما تمييزها إذا لم تسبق بحرف الجر فلا يكون إلا مفردا منصوبا. كم كتابا، كتابا هذا مفرد وتمييز منصوب. كم كتابا قرأت، كم الاستفهامي، كم كتابا قرأت، كم يوما صمت. أما إذا سبقت كم بحرف الجر كالباء في قولك بكم جنيها يجوز النصب، بكم جنيها تصدقت، ويجوز الجر بكم جنيه تصدقت، فيكون تمييزها منصوبا أو مجرورا إذا سبقت بحرف جر، فيجوز النصب ويجوز الجر. كم الاستفهامي، استفهم بها عن عدد مبهم يراد تعيينه وهي تحتاج إلى جواب، وتمييزها دائما يكون مفردا منصوبا. تقول كم كتابا قرأت وكم يوما صمت. أما إذا سبقت بحرف جر فإن تمييزها يكون منصوبا أو مجرورا، فتقول بكم جنيها تصدقت وبكم جنيه تصدقت. وأما كم الخبرية التي تفيد معنى الكثرة، تفيد معنى الكثرة ولا تحتاج إلى جواب، ويكون تمييزها واحدا مما يلي. يكون تمييز كم الخبرية التي تفيد معنى الكثرة ولا تحتاج جوابا، استفهامية تحتاج جوابا، وأما الخبرية فلا تحتاج جوابا وإنما هي إخبار تفيد معنى الكثرة. وأما الاستفهامية فالأسلوب إنشائي طلبي وهو استفهامي فتحتاج جوابا، وأما الخبرية ففيها إخبار عن شيء تفيد معنى الكثرة. تمييزها يكون مفردا مجرورا بمن. كم من رجل نال الشهادة العالية، كم من رجل إخبار لإفادة الكثرة ولا تحتاج جوابا، وتمييزها يكون مجرورا بمن. كم من رجل نال الشهادة، ومنه قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة، هذا لإفادة الكثرة وهذا لا يحتاج جوابا، والتمييز مجرور بمن. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فرجل وفئة تمييز مفرد مجرور بمن، في قولك كم من رجل نال الشهادة، وفي قول الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد يكون تمييزها أيضا يعني كم الخبرية مفردا مجرورا بالإضافة، تقول كم رجل نال الشهادة، كم رجل نال الشهادة، فرجل تمييز مفرد مجرور بالإضافة. وقد يكون جمعا لا مفردا، جمعا مجرورا بمن، كم من أبطال، كم من رجال نالوا الشهادات، كم من رجال، فهذا جمع وهو مجرور بمن أيضا. وقد تكون جمعا مجرورا بالإضافة، كم رجال نالوا الشهادة، فرجال تمييز مجرور بالإضافة، فإما أن يكون مفردا مجرورا بمن، وإما أن يكون مفردا مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون جمعا مجرورا بمن، وإما أن يكون جمعا مجرورا بالإضافة. هذا ما يتعلق بكم الخبري. إعراب كم الاستفهامية والخبري تكون مبتدأ في محل رفع في الحالات الآتية: إذا جاء بعدها خبر مفرد، مثل الاستفهامية كم رجلا مسافر، كم رجلا مسافر، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. رجلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، مسافر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم، فإذا جاء بعدها خبر مفرد فإنها تعرب مبتدأ وتكون في محل رفع، كم لأنها مبنية على السكون فتكون في محل رفع، إذا وقعت مبتدأ تكون في محل رفع لأنها مبنية على السكون والمبتدأ يكون مرفوعا. ففي قولك كم رجلا مسافر، فمسافر هذا خبر وهو كما ترى خبر مفرد، فحينئذ نقول كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، كم رجلا تمييز منصوب أو مفعول به كله منصوب، كم رجلا، رجلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، مسافر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم، كم رجلا مسافر. إذا جاء بعدها فعل لازم، والفعل اللازم هو الذي لا يحتاج إلى مفعول به، يلزم فاعله ولا يتعداه، وأما المتعدي فما يتعدى الفاعل إلى مفعول به أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل، تقول كم رجلا رجع، كم رجلا رجع، رجع فعل، فعل لازم، فعل لازم يعني لا يحتاج مفعولا به، يعني أنت عندما تقول رجع زيد فهمنا ما أرد، وهذا كلام مستقيم أفاد فائدة يحسن السكوت عليها ولا نحتاج شيئا، وإنما قولك ضرب زيد نقول ضرب من، فتقول عمرا فهذا يحتاج مفعولا به، تقول أعطيت نقول أعطيت ماذا وأعطيت من، فتقول أعطيت الفقير درهما، فهذا فعل متعد. وأما رجع ففعل لازم، تقول كم رجلا رجع، كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، رجلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كم رجلا رجع فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، رجع هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. كذلك إذا جاء بعدها فعل متعد مستوف لمفعول، إذا جاء بعدها فعل لازم، إذا جاء بعدها خبر مفرد، أو جاء بعدها فعل لازم في مثل قولك كم رجلا رجع، وكذلك إذا جاء بعدها فعل متعد مستوف لمفعول أقول كم كتابا قرأته، كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، كم كتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، كم كتابا قرأته فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، فمن أجل كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة فبني على السكون قرأ، والأصل قرأ أنه فعل ماض فأكون مبنيا على الفتح وهو كذلك، ولكن لما اتصلت به تاء الفاعل قرأت فسكن فبني على السكون. لما؟ لأنه إذا لم يسكن فسيتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحد، وهذا مكروه عربية. فالضمير ها هنا الهاء قرأته أو قرأته، فهذا الضمير مبني في محل نصب مفعول فاستوفى الفعل ها هنا وهو متعد مفعولة، يعني جيء بالمفعول استوفى المفعول وهو قرأته، فالجملة الفعلية قرأت في محل رفع خبر. إذا جاء بعد كم الاستفهامية جار ومجرور فإنها تعرب مبتدأ. متى تعرب كم الاستفهامية مبتدأ؟ إذا ذكر بعدها خبر مفرد تقول كم رجلا مسافر، وإذا ذكر بعدها فعل لازم كم رجلا رجع، أو ذكر بعدها فعل متعد قد استوفى مفعولة كم كتابا قرأته، أو جاء بعدها جار ومجرور تقول كم مصنعا في مصر، كم استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، كم مسجدا، مسجدا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، في مصر جار ومجرور متعلق بخبر كم المحذوف وتقديره موجود، فالخبر محذوف، كم مصنعا موجود في مصر، فالجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف وتقديره موجود، كم مصنعا في مصر. فهذه المواضع التي تكون فيها كم الاستفهامية مبتدأ، ما هي؟ إذا ذكر بعدها خبر مثل كم رجلا مسافر، هذا موضع، الثاني جاء بعدها فعل لازم مثل كم رجلا رجع، إذا جاء بعدها فعل متعد قد استوفى مفعولا مثل كم كتابا قرأته، ثم الموضع الأخير هو الجار والمجرور كم مسجدا في مصر، أين الخبر؟ محذوف تقديره موجود، والتقدير كم مسجدا موجود في مصر، والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف الذي تقديره موجود. قد تكون في محل النصب في هذه الحالة إذا جاء بعدها فعل متعد لم يستوف مفعولا تقول كم كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، كتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، وقرأت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، ولكنه فعل متعد ولم يستوفي مفعوله، فهو يحتاج مفعوله ويبحث عنه، وهذا لا يضيع حقه، فلا يجد أضعف من كم، فيجعل قلقله عليها فتنصب به، ويقال استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، فهذا الفعل يبحث عن مفعول فلا يجد أضعف من كم باستفهامية لأنه لم يستوفي مفعوله، وأما إذا ما استوفى مفعوله فقد كفانا شره. فنقول كم كتابا قرأته، فهو في هذه الحالة لا يطمع في شيء، وإنما يحمد الله تبارك وتعالى على ما رزقه ويكتفي به. والقناعة كما تعلمون كنز لا يفنى. وأما إذا لم يستوفي مفعوله فإنه لابد أن تنوء كم بكلكله، فحينئذ تكون في محل نصب مفعول به. إذا جاء بعد كم الاستفهامية ظرف زمان أو مكان، ظرف زمان أو ظرف مكان، فتقول كم يوما صمت. كم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان، يوما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، صمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء فاعل، فصمت فعل وفاعل. وكم هذه جاء بعدها ظرف زمان، فتقول كم يوما، فيوما هذه تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. وأما كم فإنها استفهامية مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان، وتقول كم مترا مشيت. كم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان. كم مترا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كم مترا مشيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. فإذا جاء بعد كم استفهامي ظرف زمان أو ظرف مكان فإنها حينئذ تنصب. إذا وقع بعدها ظرف زمان تكون في محل نصب ظرف زمان، وإذا وقع بعدها ظرف مكان تكون في محل نصب ظرف مكان. مثل كم يوما صمت، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان، كم مترا مشيت. كم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب ظرف مكان. إذا جاء بعدها مصدر حدث، والحدث يكون مجردا عن الزمان، فتقول كم إحسانا أحسنت، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق، وإحسانا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، أحسنت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. تقول كم ضربة ضربت، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق، ضربة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، ضربت فعل ماض مبني على السكون ضرب لاتصاله بتاء الفاعل. فهذه المواضع التي تأتي فيها كم الاستفهامية منصوب، ما هي؟ إذا جاءت بعد فعل متعد لم يستوفي مفعولة، كما في قولك كم كتابا قرأت، وكذلك إذا جاء بعدها ظرف زمان أو ظرف مكان، وإذا جاء بعدها حدث أو مصدر، وتكون في محل جر في هذه الحالات. إذا سبقها حرف جر بكم درهما هذا، بكم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم، درهما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بكم درهما هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فتكون في محل جر إذا سبقها حرف جر، بكم درهما اشتريت هذا، بكم جار ومجرور متعلق بالفعل، درهما تمييز منصوب، بكم درهما وعلامة نصبه الفتحة الظاهر، اشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، اشتريت هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، فتكون في محل جر إذا سبقها حرف جر، وإذا سبقها مضاف أيضا تكون في محل جر إذا سبقها مضاف. كم إذا سبقها حرف جر تكون في محل جر، هذا واضح. وكذلك إذا سبقها مضاف تكون في محل جر. فتقول كم رجلا أخذ، فكم استفهامية مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه. رجلا تمييز منصوب علامة تصريف الفتحة، وأخذ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. ماذا نصنع بكم الخبرية؟ مثل ما صنعنا بكم الاستفهامية. فإعراب كم الخبرية هو نفسه إعراب كم الاستفهامية. كم الاستفهامية يكون تمييزها مفردا منصوبا، وإن سبقه حرف جر على الراجح ويجوز جره كما مر ويجوز جره. وأما كم الخبرية فيكون تمييزها مجرورا بالإضافة أو مجرورا بحرف الجر من، أو مفردا مجرورا بالإضافة أو مجرورا بمن. هذا ما يتعلق في عجالة بكم الاستفهامية وكم الخبرية. من كنايات العدد أيضا كأي، وكأي مبتدأ فخبرها غالبا ما يكون جملة فعلية بعدها في محل رافع، وتمييزها يكون مجرورا بمن دائما. كأي هي مثل كم الخبرية، تدل على الكثرة ولا تحتاج إلى جواب، فيؤتى بها للدلالة على الكثرة ولا تحتاج جوابا ككم الخبرية. وأما الاستفهامية فإنها تتطلب جوابا، تقول كم كتابا قرأت فننتظر منك جوابا تدلنا على العدد الذي قرأته من الكتب. فكأي مثل كم الخبرية حيث تدل على الكثرة ولا تحتاج إلى جواب. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكأي من نبي، كأي خبرية بمعنى كم، دلالة على الكثرة، وهي في محل رفع مبتدأ. كأي مبتدأ وهي كما ترى تكون دائما في محل رفع، في محل رفع مبتدأ. فإذا قيل لك أعرب كأي من نبي، تقول كأي خبرية بمعنى كم، وهي في محل رفع مبتدأ. من حرف جر، نبي اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة. من نبي، الجار والمجرور هو تمييز كأي، لأننا قلنا إن تمييزها يكون مجرورا بمن دائما. تمييز كأي يكون دائما مجرورا بمن، هي دائما مبتدأ. كأي مبتدأ في محل رفع، وأما خبرها ففي الغالب يكون جملة فعلية تقع بعدها في محل رفع، جملة فعلية في محل رفع خبر. وأما تمييزها فإنه يكون دائما مجرورا بمن، كأي من نبي قاتل معه. فكأي خبرية بمعنى كم، وهي في محل رفع مبتدأ. من حرف جر، نبي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور تمييز كأي. قاتل فعل ماض مبني على الفتح، والضمير المستتر الذي تقديره هو فاعل، فقاتل فعل وفاعل. قاتل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية قاتل مع الضمير المستتر الفاعل في محل رفع خبر كأي، معه ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، معه ربيون. تفهم الآية الآن فهما جديدا لم يكن عندك من قبل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كانت تفهم وكأي من نبي قاتل معه، قاتل معه ربيون كثير. هذا الفهم على حسب هذا التوجيه الإعرابي. تقول كأي في محل رفع المبتدأ من نبي جار ومجرور تمييز، أين خبر المبتدأ؟ قاتل وفاعله المستتر. استوفت الجملة الآن أركانها مبتدأ وخبر. كأي من نبي قاتل، معه ربيون كثير، معه ظرف مكان متعلق بالمحذوف خبر مقدم، ربيون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في المفرد. والجملة الاسمية معه ربيون في محل نصب حال، وهذه الجملة في محل نصب حال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وكذلك قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أعرب كأي خبرية بمعنى كم، وهي في محل رفع مبتدأ، من دابة جار ومجرور تمييز كأي، لأننا قلنا إن التمييز دائما مع كأي يكون مجرورا بمن، فمن دابة تمييز كأي. كأي من دابة لا تحمل رزقها جملة فعلية في محل جر صفة، من دابة لا تحمل رزقها. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يرزقها جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، ولفظ الجلالة والجملة الاسمية الله يرزقها في محل رفع خبر كأي، في محل رفع خبر كأي، لأن كأي مبتدأ كما مر. لا عليك، الله عز وجل يعلمني وإياك. من كنايات العدد أيضا كذا، كذا تكون كناية عن العدد المبهم سواء كان قليلا أو كثيرا، وتأتي مفردة أو معطوفة أو مكررة. المفردة مثل حضر كذا طالبا، والمعطوفة حضر كذا وكذا طالبا، والمكررة حضر كذا كذا طالبا. حكم إعراب كذا مبنية على السكون، تعرب على حسب موقعها من الكلام، هذه القاعدة العامة، هي مبنية كذا مبنية على السكون وتعرب على حسب موقعها من الكلام، فتعرب فاعلا أو مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مبتدأ أو خبرا أو اسما مجرورا أو تكون نائب فاعل إلى آخره. تقول حضر كذا طالبا فتعرب كذا فاعلا، حضر كذا طالبا، رأيت كذا طالبا تعرب كذا مفعولا به. تقول سلمت على كذا طالبا تعرب كذا اسما مجرورا. تقول عوقب كذا طالبا فتعرب نائبة فاعل. تقول ضربت المهمل كذا ضربة فتكون مفعولا مطلقا. وتقول في الفصل كذا طالبا مبتدأ مؤخر، في الفصل كذا طالبا فتعرب مبتدأ مؤخر. تمييز كذا يكون مفردا منصوبا ويجوز جره، تمييز كذا يكون مفردا منصوبا ويجوز نصبه. تقول مثلا في المستشفى كذا مريضا، وتقول في المستشفى كذا مريض، فمريضا في قولك كذا مريضا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومريض في المثال الثاني في المستشفى كذا مريض هذا جر على الإضافة وهو تمييز كذلك، فيجوز جره ويكون مفردا منصوب، كما في قولك في المستشفى كذا مريضا فتقول مريضا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، وتقول أيضا في المستشفى كذا مريض فالتمييز يكون هنا مجرورا بالإضافة وعلامة الجر الكسر. بضع وبضعة كناية عن العدد المبهم، حيث تدل على عدد قد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إلى تسعة. فالإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة من الثلاثة إلى التسعة. أحكام بضع وبضعة. البضعة قطعة اللحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد آل أبي جهل أن يزوجوا عليا ابنتهم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن آل أبي جهل قد أرادوا، أو إن عليا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، وإنما فاطمة بضعة مني. البضعة قطعة من اللحم، وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. ولا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع عليا من أن يتزوج، لأن هذا حق أعطاه الله إياه، ولكنه يمنع هذه الزيجة بعينه، فيخشى على فاطمة رضي الله عنها أن يصيبها شيء عندما تكون ضرتها بنت أبي جهل. فقد تجتمع هنا تحت سقف واحد وتساوى الرؤوس، فبنت نبي الله وبنت عدو الله، مع أنها يمكن أن تكون حسنة الإسلام، ولكن قال لا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. لأنه فيما سيأتي بعد من الآثار أنه ربما أنجب منها كما أنجب من فاطمة، فيصير هذا أخا لهذا. وعند النسبة أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر فلانة بنت أبي جهل، فخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فاطمة، قال يريبني ما رابه صلى الله وسلم وبارك عليه. فبضع وبضعة بالتسكين تستخدم مثل العدد من حيث حالة الإضافة والتركيب والعطف. الإضافة تقول ألقى العلماء بضع محاضرات عن خطورة التدخين، وتقول جمعت من المكتبة بضعة كتب. ففي قولك ألقى العلماء بضع محاضرات، لفظ بضع مذكر والمعدود مؤنث، فتقول بضع محاضرات. ولو نظرت جمعت من المكتبة أو اشتريت من المكتبة بضعة كتب، فكلمة بضعة مؤنثة والمعدود كتب مذكر، فهذا من حيث الإضافة. وأما التركيب فتقول نشرت بضعة عشر بحثا أو كتابا، وردت بضعة مؤنثة مع تذكير المعدود بحثا، تقول بضعة عشر بحثا، وتقول قرأت بضع عشرة صحيفة أو نشرة، وردت كلمة بضع على التذكير لتخالف المعدود صحيفة، لأنها أيضا مركبة مثل العدد، 13 صحيفة تماما. وأما في العطف فتقول في كتابي النحوي بضعة وعشرون فصلا، فجاءت بضعة مؤنثة مخالفة للمعدود، فمخالفة للمعدود فصلا في التذكير، لأنها هنا معطوفة مثل قولك 25 25 فصلا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فجاء اللفظ بضع مذكرا ليخالف المعدود شعبة المؤنث. وفي التنزيل الحكيم استخدام بضع في قوله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين، فبضع وبضعة من كنايات العدد. إذا قيل لك عين التمييز فيما يلي، قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أين التمييز؟ أجرا، التمييز أجرا، وهو تمييز منصوب محول عن ماذا؟ عن مبتدأ، لأنه وقع بعد أفعل تفضيل بعد أعظم، هو خيرا وأعظم أجرا. تقول: اشتريت قنطارا عسلا. فعسلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال الشاعر: نحن أبناء يعرب أعرب الناس لسانا وأنظر الناس عودا. نحن أبناء، هذه منصوبة على الاختصاص، فتقول نحن أبناء أي أخص أبناء يعرب. نحن أبناء يعرب أعرب الناس لسانا وأنظر الناس عودا. أين التمييز؟ لسانا، أعرب الناس لسانا، يعني أنطقوا الناس لسانا بالعربية، أعرب الناس لسانا. فلسانا تمييز منصوب علامة نصبه الفتح. وأنظر الناس عودا، عودا تمييز منصوب علامة نصبه الفتح. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أين التمييز؟ مددا، ولو جئنا بمثله مددا. ومددا هذه سوى مدادا الأولى. قل لو كان البحر مدادا، فمدادا هذه ما موقعها الإعرابي؟ خبر كان، كان البحر مدادا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمددا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أين التمييز؟ الربا 73 بابا، وقع بعد العدد كما ترى. بابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. أمسك لسانك، فإنه لا يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائده السنتين. متأمل في هذا الحديث كثيرا وبثه في الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72، أو قال 73، والرواية المحفوظة 72 بابا، أو قال إثما، أو قال حوبا أي إثما. أدناها أي أدنى هذه الدرجات مثل أن ينكح الرجل أمه، وهي أكبر وأعلى درجة في الزنا، في زنا المحرمات، وفي زنا المحرمات بالأم خاصة، فهذا أعلى درجات الزنا، أعظمها جرما وأشنعها قبحا. قبحا وجرما ما إعرابها؟ أعظمها جرما وأشنعها قبح. تمييز، وهذا التمييز محول عن مبتدأ. لما؟ لأنه وقع بعد أفعل التفضيل. نعود: أدناها مثل أن ينكح الرجل أم، أعظم درجة في الزنا مثل أقل درجة في الربا، الربا 72 حوبا أو إثما، أدناها يعني أقلها، مثل أن ينكح الرجل أم، هذه أكبر درجة في الزنا، فأكبر درجة في الزنا مثل أقل درجة في الربا، فكيف بأعلى درجة؟ إذا كانت أقل درجة في 72 درجة مثل أن ينكح الرجل أم، فما تقول بأكبرها؟ نسأل الله العافية. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يستبيحه. احفظ لسانه، فإنه لا يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائده ألسنة. من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. هذا كلام النبي، هذا أمر كبير جدا. وأما المسلمون في هذا الزمان فالله المستعان، قذف وغيبة ونميمة وكذب وبهتان وافتراء، والله المستعان. لا تكاد تميز بين طلاب العلم والجهال ولا بين العلماء والجهال في هذا الباب، يكاد الكل أن يكون فيه سواء إلا من رحم الله. فلنتقي الله تبارك وتعالى، وإذا تكلمنا تكلمنا بخير، وإلا فلنصمت كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أين التمييز في قول الشاعر ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة؟ أين التمييز؟ سفينة هو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. أين التمييز في قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا؟ تأويلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. أخرج التمييز من قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. ورد النص من 36 زنية بغير نظر إلى القاعدة النحوية في المخالفة، دلالة على أن هذا هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يعني في الإثم درهم واحد من الربا يأكله الرجل وهو يعلم. فلذلك المجتمعات التي تتعامل بالربا تحارب الله وتحارب رسول الله، وقد أوعدها الله تبارك وتعالى بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تفلح أبدا. وما دخل الربا في بيت إلا وخربه فجعله أنقاضا. نسأل الله أن يطعمنا جميعا من الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. أين التمييز؟ نفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. أعرب قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. من يعمل، يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. من يعمل مثقال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. مثقال ذرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. خيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. يرى فعل مضارع واقع في جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف، أصله يراه فصارت يرى، يراه فصارت بعد حذف حرف العلة الألف يرى. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والضمير الهاء يرى مبني في محل نصب مفعول به، وفعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر المبتدأ من. فهذا إعراب قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أعرب قول الشاعر أتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. أتهجر الهمزة للاستفهام الإنكاري، أتهجر استنكر هو وينكر. أتهجر سلمى بالفراق حبيبها، فالهمزة للاستفهام الإنكاري. تهجر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، وهو مرفوع لأنه تجرد من الناصب والجازم. سلمى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، واسم مقصور منع من ظهورها التعذر. تهجر سلمى بالفراق حرف جر، الفراق اسم مجرور بالباء وعلامة جره بالفراق، الباء حرف جر، والفراق اسم مجرور بالباء، والجر والمجرور متعلق بالفعل. تهجر، تهجر بالفراق حبيبها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. حبيبة الهاء مبني في محل جر مضاف إليه. أتهجر سلمى بالفراق حبيبها، حبيبة مفعول به مضاف، والهاء في محل جر مضاف إليه. وما كان نفسا بالفراق تطيب. وما الواو واو الحال، وما نافية، وما كان زائدة، وما كان نفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. بالفراق جار ومجرور متعلق بالفعل تطيب أي تنشرح، وتطيب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أعرب كم موردة قطفت. كم من يعرب كم؟ الآن ننظر هنا لا تكون مبتدا، لأن هذا الفعل فعل متعد لم يستوفي مفعولة، فلا ينوء بكلكله إلا على كم الضعيف المسكين، فتكون مفعولا به لأنه لم يستوفي مفعولة. هذه حالة من الحالات التي تنصب فيها كم، إذا وقع بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعولة. وأما إذا قلت كم وردة قطفتها فنقول حينئذ استوفى مفعولها وكفانا شرها، فنعربها حينئذ مبتدأ في محل رفع. وأما كم وردة قطفت فكم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. كم وردة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. قطفت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل للمخاطب، وهذه التاء هي الفاعل. وأما المفعول لأنه فعل متعد لم يستوفي مفعولة فهو يبحث عنه، فالمفعول هو كم، مفعول به مقدم. أعرب قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ووعدنا الواو استئنافية، وعدنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعلين. ووعدنا موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه اسم مقصور منع من ظهورها التعذر. وعدنا موسى 30 مفعول به ثان لوعدنا منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعدنا موسى 30 ليلة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. وأتممناها الواو عاطفة. أتممناها فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا دل على الفاعل. أتممناها الضمير الهاء مبني في محل نصب مفعول به. أتممناها بعشر الباء حرف جر، وعشر اسم مجرور بالباء وعلامة جره السكون، والجر والمجرور متعلقان به. أتممناها بعشر. فتم الفاء عاطفة. تم فعل ماض مبني على الفتح. فتم ميقات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ميقات ربه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والضمير الهاء مبني في محل جر مضاف إليه، فميقات مضاف ورب مضاف إليه، ورب مضاف والهاء مضاف إليه. فتم ميقات ربه 40 حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أي تم بالغا هذا العدد. ليلة تمييز منصوب علامة نصبه الفتح. هذا ما يتعلق بكنايات العدد، وهي كما ترى تذكر بعد التمييز، وإن كان الشيخ المصنف والشيخ الشارح لم يتعرض لذلك فما علمته منه فهو خير، وما لم يثبت في ذهنك ولم يستقر في واعيتك وذاكرتك فلا عليك منه، ولكن العلم زين ونور ولا يتمدح بالجهل أبدا. حتى الجاهل إذا ما مدحته بالعلم فإنه يفرح، وإذا وصفته بما هو فيه من جهل يغضب، مع أنه يعلم يقينا أنه جاهل. فالعلم يحرص عليه الذكور من الرجال لأنه ذكر، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال، وأما المخانيث من الرجال فإنهم لا يحبون العلم، قد يتعادلون من جهته وقد يبغضونه. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.